بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ناخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالخروج من المزدلفة والمشي إلى منى. من دفع من مزدلفة قبل أن يصلي الصبح مع الإمام وكان قد وقف بليل، هل يصح حقه؟ ها؟ هل في خلاف؟ نقل ابن عبد البر الإجماع أنه لا خلاف أن من لم يصلي الصبح دفع قبلها أن حقه مجزئ. متى يفوت الوقوف بالمزدلفة؟ ما هو آخر وقته؟ ها؟ ها؟ إذا طلع ماذا؟ الشمس، إلى طلوع الشمس بالإجماع. ماذا؟ إلى طلوع الشمس. لا لا، إذا قد كان هناك من الليل لا بأس، لكن أهم شيء يصل قبل أن تطلع الشمس، يصل المزدلفة. وإن تأخر فيها سهل، مع أن السنة أنه يدفع قبل أن تطلع الشمس، لكن إن تأخر لحاجة ما عليه شيء. ثم أخذنا حكم رمي جمرة العقبة وخلاف العلماء فيه، منهم من ذهب إلى أنه ركن، ومنهم من ذهب إلى أنه واجب، ومنهم من ذهب إلى أنه سنة مؤكدة. نواصل اللقاء إن شاء الله. مما جاء في حديث جابر قال: حتى أتى جمرة العقبة، الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، مثل حصى الخبث، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. ففي هذا الحديث أن الرمي لجمرة العقبة يكون بسبع حصيات، والسبع واجب عند أكثر أهل العلم، هو مذهب أصحاب الرأي والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث عنه كلها أنه رمى بسبع حصيات. فالسبع واجب، فإذا نسي بعضها رمى بخمس أو بست، هل يصح منه هذا الرمي سواء ترك بعضها نسيانا أو عمدا؟ نقل فيه ابن قدامة خلافا في صفحة 330، فمنهم من قال إذا نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. وهذا قول مجاهد وأحمد وإسحاق. وظاهر هذا الكلام أنه وإن تعمد نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. وقد جاء فيه حديث ضعيف أن بعض الصحابة كان يرمي بست وبعضهم يرمي بخمس وبعضهم يرمي بسبع، والحديث لا يصح. ولذا جاء عن أحمد رواية أخرى أنه قال إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمد ذلك، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. من قال بتمرة عن كل حصاة، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إن تذكر قبل أن يسافر تركها ناسيا، تذكر قبل أن يسافر يرجع ويتمم ما بقي. وإن لم يتذكر حتى انصرف فلا شيء عليه. وإن ترك منها عمدا فعلى القول بوجوبها يأثم ولا يلزمونه بشيء. بعضهم يلزمه بالصدقة. فالحاصل أنه إن رمى يرمي بسبع، ولا يجوز أن ينقص من السبع، يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن نقص منها شيئا ناسيا لا شيء عليه، وإن تعمد فعلى القول بوجوب الرمي وهي السبع واجبة فيأثم. السبع واجبة فيأثم ولكن لا شيء عليه، صح حقه. أيضا الحصى التي يرمي بها لا بد أن تكون كحصى الخذف، ومعروف الحصى التي يخذف بها. يقول العلماء مثل حبة الحمص، حبة البازيليا أو الحمص أو العتر تكون مثلها. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، في حديث جابر هذا الذي ذكره الشوكاني هنا قال فرمى بسبع حصيات مثل حصى الخذف، صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وجاء في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وفيه التشديد في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ألقط لي حصيات هن حصل خبث. فلما لقط له ابن عباس جعل يقلبها بيده ويقول بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو أي المجاوزة. يرى الإنسان أن مثل هذا الحصى لا تجزئ، هذا غلو. وخالف في هذا مالك فكان يقول أكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وينظر على ماذا حمل هذه الأحاديث، ولا فهذا الخلاف عنه نقله عنه النووي وغير النووي. والصحيح هو القول الأول ولا عبرة بهذا القول، فإن الأحاديث صريحة بخلافه. فلو أن إنسانا رمى بحجار أكبر منها، أخذ حجرا ملء الكف ورمى، هل تجزئه؟ السنة أن تكون كحصى الخبث. فإن خالف وأخذ حجرا كبيرا ورمى به، فقال أحمد رحمه الله لا يجزئه ذلك. حتى يأتي بالحصى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر، بمثل هؤلاء فرموا، ونهى عن تجاوزه وإياكم والغلو المجاوزة في ذلك. قال وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ونهيه عليه الصلاة والسلام يقتضي الفساد. وكان أحمد رحمه الله يقول الرمي بالحجر الكبير يؤذي الغير، ربما أصاب غيره إذا كان ثم زحام فآذاه. فكان يقول لا يجزئ الرمي بالحجارة الكبيرة، فإن هذا خارج هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك يجزئه، ولكنه يكون ترك السنة. ومثل هذا اختلفوا في الصغير الذي يكون أصغر من حصى الخذف، يأخذ حصى كحب الذرة. أيضا مما يتعلق برمي الجمار هل يجزئ كل ما يسمى حصى؟ كان يكون طين قد يبس صار كالحصى، أو الأسمنت يبس وصار قطعا. في قولان للعلماء، القول الأول أن كل ما يسمى حصى يجزئ، فما كان من الحصى باختلاف أنواعه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر كل الحصى يجزئ، وهذا قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. قالوا وما ليس من الحصى فلا يجزئ. وقال أبو حنيفة رحمه الله وبنحو قال الثوري، قالوا يجزئ أن يرمي بالطين والمدر وكل ما كان من جنس الأرض، أي يكون من الأرض ويخرج منها. والصحيح هو القول الأول أن ما كان من الحصى على اختلاف أنواعه سواء حصى أسود أو أبيض أو أحمر أنه يجزئ، أما ما عداه كطين أو مدر أو أسمنت أو نحوها فهذه ليست حصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحصى. فكونه أمر بالحصى يتناول جميع أنواع الحصى، ولا يدخل فيه ما لا يسمى بحصى كالطين ونحوه. فعلى هذا الرامي يتحرى أن يلتقط من الحصى على اختلاف أنواعها. أيضا مما يتعلق بذلك، من أين يلتقط الحصى التي يرمي بها؟ استحب بعض العلماء أن يلتقط ذلك من المزدلفة، وهذا قول الشافعي وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع أي من المزدلفة. وجاء عن أحمد رواية نحو هذا أنه قال يلتقط من المزدلفة أو من طريقه. قالوا لأجل أنه إذا قدم منى لا يشتغل بأي أمر آخر غير الرمي، إذا قدم الجمرة أول ما يبدأ يرميها فلا يشغله أمر آخر قبل الرمي كالبحث عن الحصى. وجاء عن أحمد رواية أخرى أنه قال يأخذ الحصى من حيث شاء، وهذا قال به عطاء واختاره ابن المنذر. قال ابن قدامة وهو أصح، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقط لي حصى، قال وكان ذلك بمنى. وهكذا جاء بنحو عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتقط لو حصى من منى من طريقه. وإما يؤيد هذا أيضا أنه قد نقل عدم الخلاف أنه يجزئه أن يأخذها من حيث شاء، إنما ذاك استحب بعض من تكون من جمع، وإلا فقد نقل عدم الخلاف على أنه يجزئه أن يأخذها من حيث كان، نقله ابن قدامة. فعلى هذا يلتقطها من حيث شاء، سواء إن وجدها بمزدلفة التقطها أو من طريقه بمن التقطها أو حتى من عند الجمرة. أما أن يقال إن الرمي يعتبر تحية للجمرة لا يبدأ بشيء قبله كما أن الصلاة تحية للمسجد، فهذا لا دليل عليه، علل بعض الفقهاء بذلك ولا دليل عليه. قالوا الرمي كالتحية للجمرة، فأول ما يصل لا يشتغل بشيء آخر، لا بلقط حصى ولا بغيره، يبدأ يرمي حتى لا تفوت التحية، وهذا لا دليل عليه. أيضا مما ينبه عليه أن التقاط الحصى أولى من تكسيره، يلتقط حصى مكسرا أولى من أن يبقى يكسر. قال ابن قدام رحمه الله لهذا الخبر إلى الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له ولم يكسرها تكسيرا، قال ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه أو يؤذي غيره، قد يكون بجانب غيره يطير إلى وجه غيره، وإن لم يؤذي أزعج غيره ممن يريد الراحة في ذلك اليوم ليلة العيد في مزدلفة، وتجد كثيرا يبقى يكسر ويعتقد أنه لابد من أخذ الحصى من مزدلفة، إن وجد إلا أخذ له صخرة كبيرة ويكسر منها. فالسنة هو التقاطها لا تكسيرها، لا تكسير الحجر الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها، ولأن هذا التكسير قد يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره أو أذية غيره بالإزعاج. في هذا العام في المزدلفة مفروش المزدلفة أغلبها حصى، خذ ما شئت، يعني لا يحتاج إلى بحث، ينام عليها. أيضا ما ينبه عليه هل يستحب غسل هذه الحصى، فإنك تجد من إذا التقطها يغسلها، جاء عن أحمد أنه استحب ذلك، استحب أن تغسل. وجاء أن طاووس كان يفعل ذلك، وذهب عامة العلماء إلى أن ذلك لا يستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحب. قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ودليل جمهور العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما لقطت له الحصيات لم يغسلها، كان راكبا على بعيره جعل يقلبها بيده فلم يغسلها ولا أمر بغسلها، وليس في غسلها معنى يقتضي ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله بل لو رمى بحجر فيه نجاسة بحصى فيه نجاسة أجزاه ذلك لأنها حصى. فإن غسله إنسان ورمى به يجزئه. وقد عد جماعة من العلماء غسل حصى التي يرمى بها الجمار من البدع، لأنه لا دليل عليه. يستحب أيضا ما جاء في حديث جابر يكبر مع كل حصاه منها، فيستحب أنه يكبر، والدليل جاء في التكبير فلم يأتي فيه بسم الله الله أكبر ولم يأتي غير ذلك، إنما جاء الدليل أنه يكبر مع كل حصاه. فإن لم يكبر فلا شيء عليه بالإجماع، تكبير مستحب. أيضا مما ينبه عليه في رمي الجمار أن له أن يرميها راجلا أو راكبا كيفما شاء، وقد جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه رماها وهو على راحلته، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى الجمرة بعد ذلك في أيام التشريق، جاء إليها ماشيا من منى ورماها ماشيا. فإذا يجزئه أن يرمي كيف ما شاء، سواء كان راكبا أو ماشيا. قد يقول قائل هل ممكن أن يرمي الإنسان الآن وهو راكب؟ ممكن يركب على عربة إذا كان لا يستطيع القيام ويرمي. أيضا ما ينبه عليه أن الحصى لا بد أن تقع في الحوض في المرمى، ولا يشترط أن يصيب العمود الذي بداخل الحوض، فهناك حوض كبير وفي وسطه عمود، الواجب أنها تقع في داخل الحوض ولا يشترط أنها تصيب هذا العمود، وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يجزئ إلا إذا وقعت داخل المرمى الذي هو الحوض، فإن لم تقع داخلا المرمى لا يجزئه. أيضا مما يتعلق بذلك أنه لا بد أن يرميها رميا، فلا يجزئ أن يضعها وضعا قال ابن قدام رحمه الله في قول جميعهم، لأنه مأمور بالرمي. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء فرموا، مأمور بالرمي. وقال لذاك الذي سأل قال ارمي ولا حرج. فالسنة أن يرميها رميا ولا يضعها وضعا. وأيضا لا يخذفها خذفا عند عامة العلماء، قالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حصل خذف، أي أراد التمثيل بالحصى التي يرمى بها، لا أنه أراد أنها تخذف. فإن النووي رحمه الله قد نقل خلافا عن بعض الشافعية أنه قال يجزئ أن يخذفها، أو قال صفة الرمي أن تكون خذفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصل خذف. والصحيح أنها ترمى رميا، وإنما معنى الحديث حصل خذف بيان نوع الحصى لا بيان كيفية رميها. بقي إذا رمى السبع الحصيات مرة واحدة، قال الله أكبر ورمى السبع بقبضة واحدة. القول الأول أن ذلك لا يجزئه، وهو قول الأئمة الأربعة لا يجزئ إلا عن واحدة، تحسب واحدة ويجب عليه ست. قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء يجزئه ذلك، قال ويكبر لكل حصاة، يرميها مرة واحدة ثم يكبر سبعا. وقول جمهور العلماء أقرب، لأن هذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها سبعا يكبر مع كل حصاه. بقي مسائل تتعلق بالرمي تأتي معنا.